والأربعون من كتاب المحرر في الحديث في باب صفة الصلاة، وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هاهنا بالكوفة نحوا من 5 سنين، أفكانوا يقنتون بالفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، وسعد روى له مسلم، وطارق صحابي معروف، ولا وجه لقول الخطيب في صحبة طارق نظر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك، متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففيما يتعلق بالقنوت في صلاة الفجر تقدم البحث فيه، وخلاف العلماء. وأما في هذه الأحاديث فجاء البيان فيها أن القنوت في صلاة الفجر محدث في الفجر. نعم، أن القنوت في صلاة الفجر محدث، ومعنى محدث مبتدأ، أي لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل خلفائه الراشدين، ولا من فعل الأئمة، إلا بعض الأئمة كالشافعية فإنهم يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ومن رأى ذلك وهو من أهل الاجتهاد فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه، كما ثبت بذلك الحديث. فدل الحديث الأول على أنه لا قنوت مشروع في صلاة الفجر ولا في غيره من الصلوات إلا في النوازل. إذا جاءت النوازل شرع القنوت في جميع الفرائض من صلاة الليل وصلاة النهار، أي السرية والجهرية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت في جميع الفرائض إذا دعا لقوم من المستضعفين أو دعا على قوم من المتجبرين، وهو تشريع. فمتى نزلت نازلة بالمسلمين وقنت أهل الحل والعقد المرجعية العلمية في الإقليم، فإن أئمة المساجد يكونون تبعا لهم، غير أنه لا ينفرد واحد برأيه وفهمه فيخالف جمهور الأمة في العصر أو في المصر. نعم.
وعن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت ولا يعز من عاديت.
الحديث دليل على مشروعية القنوت في الوتر بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، ليقوله في الوتر، فهو تشريع لجميع الأمة. فمن قنت في الوتر فقد عمل بالسنة، ومن لم يقنت فلا حرج. وأما من حيث الاقتصار على هذا الدعاء فقط أو للمصلي الذي يقنت في وتره له أن يختار من الأدعية ما يشاء، هذا خلاف بين العلماء، وأرى أنه لا حرج أن يضيف إلى هذا الدعاء ما يختاره من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاح شأن دينه ودنيا، لا حرج عليه. لأن هذا التعليم لا يقتضي الحصر، والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرج قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
هذه الأحاديث في بيان شيء من صفات الصلاة الفعلية، وهي من السنن لا من الأركان ولا من الواجبات، ولكنها من السنن. إذا جلس في التشهد الأول أو الأخير وضع كفيه على فخذيه مضمومة، وضع اليسرى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، فأما اليمنى فإنه يعقد 53، بمعنى أنه يعقد الخنصر والبنصر ويعقد بين الإبهام والوسطى ويرفع السبابة، هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ويرفع السبابة. هذا هو السنة في وضع اليد اليمنى في التشهد سواء الأخير أو الأول. وأما اليسرى فيضعها مضمومة أصابع، هذا فعل من الأفعال المسنونة. والفعل الثاني التورك في التشهد الأخير، التورك، بمعنى أنه يدخل ساقه اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على إليتيه، وهذا هو معنى التورك لما فيه من الاستراحة، لأن التشهد الأخير يشرع فيه الدعاء بقدر الاستطاعة. نعم،
يدخلها بين الفخذ والساق.
نعم، يدخلها بين الفخذ والساق، هذه صورة. والصورة الثانية التي هي أريح أن يجعلها تحت الساق اليسرى تحت ساق اليمنى.
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح بالسماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان ما يقوله من جلس للتشهد في الصلاة، وفيه دليل أن الشيء الذي يفعل قبل أن يفرض لا حرج على من أخطأ فيه. فالصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض التشهد الذي جاءت به هذه الأحاديث كانوا يقولون أشياء خطأ ما جاء بها تشريع، ومنها السلام على الله، السلام على فلان وفلان، قبل أن يفرض التشهد المعروف، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة صلاتهم التي أخطأوا في التشهد فيها، وإنما علمهم فورا لما سمعهم يقولون خطأ علمهم بالتشهد، وله صيغ متعددة التشهد، فبأي صيغة أتى بها المصلي أجزأت وصحت وأغنت عنه. و في الحديث دليل على أن السلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وهكذا ورد في الآية الكريمة السلام المؤمن المهيمن الآيات. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي كان يقوله أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا إذا جلسوا للتشهد سواء الأول أو الأخير التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إن اقتصر عليه الجلوس الأول المصلي أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه واقتصر على الشهادتين وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله. وإن زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هذا موضع خلاف من العلماء من يرى الجواز، بدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد. قالوا هذا عام يتناول التشهد الأول والتشهد الأخير عام، فأجازوا من أضاف الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ومن رأوا الاقتصار مشروعية الاقتصار على وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله كذلك استدلوا بحديث كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم يقتصر في تعليمه على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالأمر في هذا واسع، والتخفيف مطلوب على المصلين، والمقصود أنه لا بد من التشهد. التشهد الأول واجب من الواجبات، من تركه عامدا بطل صلاته، ومن تركه سهوا وانتقل إلى الركن القيام سجد للسهو وكفى. اللهم إلا إذا سهى الإمام فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، والقوم يعلمون بأنه خطأ فقاموا، معناه تعمدوا القيام، فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام في التشهد الأول في الرباعية حتى استتم قائما قام أصحابه، وفيهم من يعلم بأنه سهى في صلاته فسجد للسهو وسجدوا معه ولم يقل شيئا في عن بطلان صلاتهم. فإذا تبع المأموم إمامه في القيام الذي سهى فيه عن التشهد الأول وهو عالم بأنه سهو فلا حرج عليه، ولا يجوز له أن يتخلف عن الإمام فيجلس. نعم.
وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرطهما وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المشروع في الدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه، لأنه لا بد للمسلم أن يدعو ربه لجلب المصالح ودفع المضار من أمر الدين والدنيا، فعليه أن يستفتح قبل دعائه بحمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله، فيقول مثلا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك، ثم يشرع في الدعاء. أما يأتي على طول يبدأ داعيا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف السنة، ولم يأتي بالطريقة في الدعاء المشروعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعلى الداعي أن يبدأ بحمد الله لأن الله يحب الثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أدعى لإجابة دعائه وتلبية طلبه من جلب مصلحة أو دفع ضر، والله أعلم. تعال. رب وقد ورحمه وأنت خير الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب القبلة: باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. والحديث صحيح.
هذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة إلى النائم لا حرج فيها، ولا يعتبر وجود النائم بين يدي المصلي قاطعا لصلاته ولا مكروها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد قبض على رجلها حتى ترفع عن مكان سجوده، وهذا تشريع. وفي الحديث دليل على أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس بدن زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم ينقض وضوءه. نعم.
باب النهي عن الصلاة إلى القبر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثرة بن الأصبع عن أبي مقدن الغنمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث صحيح.
والحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور ولو قبرا واحدا، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبر في المسجد، وإذا قبر في المسجد والمسجد مبني وجب نبش القبر ووضعه في قبور المسلمين، وإذا بني عليه هدم المسجد، وذلك حذرا من الوقوع في ذريعة الشرك، لئلا يقع الإنسان في خطر في ذريعة من ذرائع الشرك. وفي الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، بل يجب أن يحترم قبر المسلم والمسلمة، فلا يجلس عليه ولا يمشي ولا يطأه الإنسان قصدا لاحترام المؤمن حيا وميتا. نعم.
باب الصلاة إلى ثوب فيه تصاوير. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان في بيتي ثوب فيه تصاوير فجعلته إلى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه ثم قال يا عائشة أخبريني عني فنتأته فجعلته وتائب. والحديث صحيح.
وهذه من الأشياء المكروهة، وجود شيء فيه تصاوير أمام المصلي، لأن المصلي يجب أن يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب، فلا يجوز أن يتجه إلى شيء يشغله عن الخشوع وعن استحضار عظمة الباري تبارك وتعالى. والتصاوير والألوان والزخارف كلها تشغل المصلي بالنظر إليها، لذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القرام الذي فيه تصاوير. ثم بعد ذلك أماطته أم المؤمنين وقطعته وسائد وأبعدته من الحجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وهو تشريع لا ينبغي لإنسان أن يصلي في ثوب فيه تصاوير أو إلى ثوب فيه تصاوير أو إلى جدار فيه تصاوير وزخارف تشغل الإنسان وتلهيه وتحول بينه وبين الخشوع في صلاته. الحديث دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن النبي رحيم بأمته، يخاف أن يفرض عليهم من العبادة ما يشق عليهم، وفيه دليل على الاختيار من العمل ما يطيقه الإنسان ويدوم عليه، لقوله أحب العمل إلى الله أدومه. وفيه دليل على أن الله لا يقطع ثوابه عن العامل حتى يترك العامل العمل، فإذا انقطع العامل عن العمل ما ترتب عليه ثواب، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه وإحسانه إليكم حتى تتركوا العمل أنتم مللا. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل من الجزائر يقول هل يجوز الذهاب إلى بلاد الكفار للتجارة مع وجود الفتنة؟
الذهاب لغرض لقضاء حاجة إلى بلاد الكفار والعود إلى بلاد الإسلام مع التحصن بالعقيدة وحفظ النفس من الوقوع في المآثم لا حرج فيه، فقد يذهب الإنسان لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك لا حرج عليه، وعليه أن يحفظ نفسه حتى يقضي حاجته ويعود مبادرا إلى بلاد الإسلام التي يأمن فيها على نفسه نوعا ما. ينقل ما دلت عليه الأدلة، لأن الخطيب مجاله ليس واسعا لذكر الخلافات والاستدلال لكل صاحب رأي، ولكن إذا كان من أهل العلم يذكر الحكم بدليله ويكفي، يذكر الراجح من الأقوال بالدليل ويكفي. لا يجب عليه إعلامها، ولكن يعمل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لاستصلاحها وتطيب خاطرها، لأنها تعتبر نفسها بزواجه الثانية مجروحة، فعليه أن يسعى فيما يصلح شأنها حتى لا يجرح شعورها. وأما الاستئذان فلا يستأذن سواء تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
سهل يقول: هل إذا دخل المسلم المسجد وجلس دون أن يصلي تحية المسجد هل تسقطان عنه أم يقوم فيصليهما؟
يجب أن يقوم فيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى من نسي وجلس وذكر يبادر إلى القيام فيصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سائل من مصر يقول: هل يجب عند الذهاب إلى صلاة الجماعة استحضار النية كنية أن كل خطوة بحسنة وتمحو سيئة عند كل صلاة أم ماذا يفعل؟
النية شرط في صحة الأعمال، واستحضارها في الأعمال في بداية الأعمال هو المشروع. فعندما يذهب، عندما يقوم للوضوء ينوي بأنه في عبادة، وعندما يذهب لصلاة الجماعة ينوي بأنه ذاهب لأداء عبادة. وأما الأجر فهو إن كان من أهل العلم بالحديث يحتسب الأجر ويفرح به في الوضوء وفي الخطى إلى المساجد، وإن كان من عوام الناس فإن الله لا يضيع أجره ما دام هو ناوي أنه ذاهب ليقوم فيؤدي عبادة من أفضل العبادات.
يقول: هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاء آلية؟
أعد. نعم، فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد فيصلي وهو مكشوف العاتقين. باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقول بالمجاز في باب الأسماء والصفات، وإنما قال بالمجاز أهل البدع الذين ضلوا عن القول الحق الذي قال به أهل السنة والجماعة. فقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا بالمجاز، قالوا هذا مجاز، معنى جاء ربك أي جاء أمره، وجاءت أو جاءت ملائكته، هذا مجاز لا يجوز، بل مجيء الله لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة حقيقة كما يشاء ويريد، لا يقال كيف، لا يجوز لأحد أن يقول كيف يجيء. وحديث النزول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا نزول حقيقي يليق بعظمته وجلاله، ولا يجوز لأحد أن يقول ينزل ثوابه أو ملائكته أو أمره، هذا هو القول بالمجاز، لا يجوز أبدا، بل ينزل حقيقة نزولا يليق بعظمته وجلاله، تفوض كيفيته إلى الله تبارك وتعالى ونؤمن بحقيقته، هذا هو الحق. إذن لا مجاز في أسماء في باب أسماء الله وصفاته أبدا. ايش قاعد يا؟
هل اذا قنت الامام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟
لا يتابع، عندما يرى بانه بدعة لا يتابع، ولكن لا ينفرد عنه، لا ينفرد عنه ولا يتابعه حتى ينتهي ويركع ويتابعه حتى ينتهي من صلاته، هذا عند من يرى أنه من المبتدعات والمحدثات، أما من رأى بأنه مشروع وتابع الإمام فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة على كل حال.
تجاه شقيقتها،
ها؟
تجاه أختها.
أختها في الإسلام يعني.
أختها الشقيقة.
شقيقتها.
حيث إنها تجتنبها ولا تكلمها إلا للضرورة القصوى، لأنها كلما حاولت الكلام معها انقلب الحوار إلى شقاق وتتعب كثيرا ويرتفع ضغطها، ماذا تفعل؟
تصلح بينها بشأنها بينها وبين أختها. لا مسوغ لهذا الخلاف إلا أن يكون اختلاف في الدين أو سنة وبدعة، هذا شيء يستفتون فيه العلماء ويصلحون فيما بينهم، فخير البيوت البيت الذي فيه ألفة بين الأسرة، والتعب في البيوت إذا كان فيه اختلاف وافتراق مفاهيم وعنف يجر شرا على أهل البيت، والله أعلم.
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. رواه الخطيب في القنوت بإسناد صحيح، وروى ابن حبان نحوه من حديث أبي هريرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففيما يتعلق بالقنوت في صلاة الفجر تقدم البحث فيه، وخلاف العلماء. وأما في هذه الأحاديث فجاء البيان فيها أن القنوت في صلاة الفجر محدث في الفجر. نعم، أن القنوت في صلاة الفجر محدث، ومعنى محدث مبتدأ، أي لم يثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من فعل خلفائه الراشدين، ولا من فعل الأئمة، إلا بعض الأئمة كالشافعية فإنهم يرون مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ومن رأى ذلك وهو من أهل الاجتهاد فإن أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر، وخطأه معفو عنه فيه، كما ثبت بذلك الحديث. فدل الحديث الأول على أنه لا قنوت مشروع في صلاة الفجر ولا في غيره من الصلوات إلا في النوازل. إذا جاءت النوازل شرع القنوت في جميع الفرائض من صلاة الليل وصلاة النهار، أي السرية والجهرية، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقنت في جميع الفرائض إذا دعا لقوم من المستضعفين أو دعا على قوم من المتجبرين، وهو تشريع. فمتى نزلت نازلة بالمسلمين وقنت أهل الحل والعقد المرجعية العلمية في الإقليم، فإن أئمة المساجد يكونون تبعا لهم، غير أنه لا ينفرد واحد برأيه وفهمه فيخالف جمهور الأمة في العصر أو في المصر. نعم.
وعن الحسن بن علي قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه، وهو مما ألزم الشيخان تخريجه. ورواه البيهقي وزاد فيه في بعض رواياته بعد واليت: ولا يعز من عاديت.
الحديث دليل على مشروعية القنوت في الوتر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي بن أبي طالب هذا الدعاء: اللهم اهدني في من هديت، ليقوله في الوتر، فهو تشريع لجميع الأمة، فمن قنت في الوتر فقد عمل بالسنة، ومن لم يقنت فلا حرج. وأما من حيث الاقتصار على هذا الدعاء فقط أو للمصلي الذي يقنت في وتره له أن يختار من الأدعية ما يشاء، هذا خلاف بين العلماء، وأرى أنه لا حرج أن يضيف إلى هذا الدعاء ما يختاره من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاح شأن دينه ودنيا، لا حرج عليه. لأن هذا التعليم لا يقتضي الحصر، والله تبارك وتعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة، وفي رواية وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، رواه مسلم. وروى عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرج قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى.
هذه الأحاديث في بيان شيء من صفات الصلاة الفعلية، وهي من السنن لا من الأركان ولا من الواجبات، ولكنها من السنن. إذا جلس في التشهد الأول أو الأخير وضع كفيه على فخذيه مضمومة، وضع اليسرى اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، فأما اليمنى فإنه يعقد 53، بمعنى أنه يعقد الخنصر والبنصر ويعقد بين الإبهام والوسطى ويرفع السبابة، هكذا يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبضه الخنصر والبنصر ويرفع السبابة. هذا هو السنة في وضع اليد اليمنى في التشهد سواء الأخير أو الأول. وأما اليسرى فيضعها مضمومة أصابع، هذا فعل من الأفعال المسنونة. والفعل الثاني التورك في التشهد الأخير، التورك بمعنى أنه يدخل ساقه اليسرى تحت اليمنى وينصب اليمنى ويجلس على إليتيه، وهذا هو معنى التورك لما فيه من الاستراحة، لأن التشهد الأخير يشرع فيه الدعاء بقدر الاستطاعة. نعم.
يدخلها بين الفخذ والساق.
نعم، يدخلها بين الفخذ والساق، هذه صورة. والصورة الثانية التي هي أريح أن يجعلها تحت الساق اليسرى تحت ساقي اليمنى.
وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه واللفظ للبخاري. وله أيضا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. وعن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله. الحديث رواه النسائي والدارقطني وصحح إسناده. وقال عمر رضي الله عنه: لا تجوز صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد وغيره.
هذه الأحاديث في بيان ما يقوله من جلس للتشهد في الصلاة، وفيه دليل أن الشيء الذي يفعل قبل أن يفرض لا حرج على من أخطأ فيه. فالصحابة رضي الله عنهم قبل أن يفرض التشهد الذي جاءت به هذه الأحاديث كانوا يقولون أشياء خطأ ما جاء بها تشريع، ومنها السلام على الله، السلام على فلان وفلان قبل أن يفرض التشهد المعروف، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بإعادة صلاتهم التي أخطأوا في التشهد فيها، وإنما علمهم فورا لما سمعهم يقولون خطأ علمهم بالتشهد، وله صيغ متعددة التشهد، فبأي صيغة أتى بها المصلي أجزأت وصحت وأغنت عنه. و في الحديث دليل على أن السلام اسم من أسماء الله، كما في الحديث: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وهكذا ورد في الآية الكريمة: السلام المؤمن المهيمن الآيات. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ الذي كان يقوله أصحابه عليه الصلاة والسلام بأن يقولوا إذا جلسوا للتشهد سواء الأول أو الأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد إن اقتصر عليه الجلوس الأول المصلي أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أصحابه واقتصر على الشهادتين، وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله. وإن زاد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، هذا موضع خلاف من العلماء من يرى الجواز، بدليل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد. قالوا هذا عام يتناول التشهد الأول والتشهد الأخير عام، فأجازوا من أضاف الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ومن رأوا الاقتصار مشروعية الاقتصار على وأشهد أن محمدا عبد الله عبده ورسوله كذلك استدلوا بحديث كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم يقتصر في تعليمه على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فالأمر في هذا واسع، والتخفيف مطلوب على المصلين، والمقصود أنه لا بد من التشهد. التشهد الأول واجب من الواجبات، من تركه عامدا بطل الصلاة، ومن تركه سهوا وانتقل إلى الركن القيام سجد للسهو وكفى. اللهم إلا إذا سهى الإمام فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، والقوم يعلمون بأنه خطأ فقاموا، معناه تعمدوا القيام، فلا حرج عليهم، لا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى وقام في التشهد الأول في الرباعية حتى استتم قائما قام أصحابه، وفيهم من يعلم بأنه سهى في صلاته فسجد للسهو وسجدوا معه ولم يقل شيئا في عن بطلان صلاتهم. فإذا تبع المأموم إمامه في القيام الذي سهى فيه عن التشهد الأول وهو عالم بأنه سهو فلا حرج عليه، ولا يجوز له أن يتخلف عن الإمام فيجلس. نعم.
وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله تعالى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، وفي موضع على شرط على شرطهما، وفي لفظ بعضهم إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو المشروع في الدعاء الذي يتوجه به العبد إلى ربه، لأنه لا بد للمسلم أن يدعو ربه لجلب المصالح ودفع المضار من أمر الدين والدنيا، فعليه أن يستفتح قبل دعائه بحمد الله والصلاة والتسليم على رسول الله، فيقول مثلا الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، اللهم إني أسألك، ثم يشرع في الدعاء. أما يأتي على طول يبدأ داعيا ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقد خالف السنة، ولم يأتي بالطريقة في الدعاء المشروعة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. فعلى الداعي أن يبدأ بحمد الله لأن الله يحب الثناء عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أدعى لإجابة دعائه وتلبية طلبه من جلب مصلحة أو دفع ضر، والله أعلم. تعالى. ربي وقد ورحمه وأنت خير الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه في كتاب القبلة: باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل. باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا أبي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. والحديث صحيح.
هذا الحديث فيه دليل على أن الصلاة إلى النائم لا حرج فيها، ولا يعتبر وجود النائم بين يدي المصلي قاطعا لصلاته ولا مكروها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها معترضة في قبلته، فإذا أراد أن يسجد قبض على رجلها حتى ترفع عن مكان سجوده، وهذا تشريع. وفي الحديث دليل على أن مس المرأة بدون شهوة لا ينقض الوضوء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس بدن زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فلم ينقض وضوءه. نعم.
باب النهي عن الصلاة إلى القبر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن بصر بن عبيد الله عن واثرة بن الأصبع عن أبي مقدن الغنمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. والحديث صحيح.
والحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبور ولو قبرا واحدا، لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبر في المسجد، وإذا قبر في المسجد والمسجد مبني وجب نبش القبر ووضعه في قبور المسلمين، وإذا بني عليه هدم المسجد، وذلك حذرا من الوقوع في ذريعة الشرك لئلا يقع الإنسان في خطر في ذريعة من ذرائع الشرك. وفي الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر، بل يجب أن يحترم قبر المسلم والمسلمة، فلا يجلس عليه ولا يمشي ولا يطأه الإنسان قصدا لاحترام المؤمن حيا وميتا. نعم.
كان
وهذه من الأشياء المكروهة، وجود شيء فيه تصاوير أمام المصلي، لأن المصلي يجب أن يجاهد نفسه على الخشوع وحضور القلب، فلا يجوز أن يتجه إلى شيء يشغله عن الخشوع وعن استحضار عظمة الباري تبارك وتعالى. والتصاوير والألوان والزخارف كلها تشغل المصلي بالنظر إليها، لذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلى القرام الذي فيه تصاوير، ثم بعد ذلك أماطته أم المؤمنين وقطعته وسائد وأبعدته من الحجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها، وهو تشريع لا ينبغي لإنسان أن يصلي في ثوب فيه تصاوير أو إلى ثوب فيه تصاوير أو إلى جدار فيه تصاوير وزخارف تشغل الإنسان وتلهيه وتحول بينه وبين الخشوع في صلاته.
باب المصلي يكون بينه وبين الإمام سترة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتجرها بالليل فيصلي فيها، فبطن له الناس فصلوا بصلاته وبينهم وبينهم الحصيرة، فقالت لكم من العمل ما تطيقون، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله عز وجل، وكان إذا عمل عملا أثبته. والحديث حسن صحيح.
الحديث دليل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن النبي رحيم بأمته، يخاف أن يفرض عليهم من العبادة ما يشق عليهم، وفيه دليل على الاختيار من العمل ما يطيقه الإنسان ويدوم عليه لقوله أحب العمل إلى الله أدومه، وفيه دليل على أن الله لا يقطع ثوابه عن العامل حتى يترك العامل العمل، فإذا انقطع العامل عن العمل ما ترتب عليه ثواب، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا، أي لا يقطع ثوابه وإحسانه إليكم حتى تتركوا العمل أنتم مللا. والله أعلم.
الذهاب
لغرض لقضاء حاجة إلى بلاد الكفار والعود إلى بلاد الإسلام مع التحصن بالعقيدة وحفظ النفس من الوقوع في المآثم لا حرج فيه، فقد يذهب الإنسان لتجارة أو لعلاج أو نحو ذلك لا حرج عليه، وعليه أن يحفظ نفسه حتى يقضي حاجته ويعود مبادرا إلى بلاد الإسلام التي يأمن فيها على نفسه نوعا ما. ينقل ما دلت عليه الأدلة، لأن الخطيب مجاله ليس واسعا لذكر الخلافات والاستدلال لكل صاحب رأي، ولكن إذا كان من أهل العلم يذكر الحكم بدليله ويكفي.
أحسن الله
يذكر الراجح من الأقوال بالدليل ويكفي. لا يجب عليه إعلامها، ولكن يعمل ما هو الأصلح، ما هو الأصلح لاستصلاحها وتطيب خاطرها، لأنها تعتبر نفسها بزواجه الثاني مجروحة، فعليه أن يسعى فيما يصلح شأنها حتى لا يجرح شعورها. وأما الاستئذان فلا يستأذن سواء تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة.
سهل يقول: هل إذا دخل المسلم المسجد وجلس دون أن يصلي تحية المسجد هل تسقطان عنه أم يقوم فيصليهما؟
يجب أن يقوم فيصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، حتى من نسي وجلس وذكر يبادر إلى القيام فيصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
سائل من مصر يقول: هل يجب عند الذهاب إلى صلاة الجماعة استحضار النية كنية أن كل خطوة بحسنة وتمحى سيئة عند كل صلاة أم ماذا يفعل؟
النية شرط في صحة الأعمال، واستحضارها في الأعمال في بداية الأعمال هو المشروع. فعندما يذهب، عندما يقوم للوضوء ينوي بأنه في عبادة، وعندما يذهب لصلاة الجماعة ينوي بأنه ذاهب لأداء عبادة. وأما الأجر فهو من إن كان من أهل العلم بالحديث يحتسب الأجر ويفرح به في الوضوء وفي الخطا إلى المساجد، وإن كان من عوام الناس فإن الله لا يضيع أجره ما دام هو ناوي أنه ذاهب ليقوم فيؤدي عبادة من أفضل العبادات.
هل هناك حديث يوضح كراهية صلاة الرجل وكتفاه عاليا؟
أعد. نعم، فيه دليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فلا يجوز الإنسان أن يتعمد فيصلي وهو مكشوف العاتقين. باب الأسماء والصفات ليس فيه مجاز أبدا، ولا يجوز لأحد أن يقول بالمجاز في باب الأسماء والصفات، وإنما قال بالمجاز أهل البدع الذين ضلوا عن القول الحق الذي قال به أهل السنة والجماعة. فقالوا في قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قالوا بالمجاز، قالوا هذا مجاز، معنى جاء ربك أي جاء أمره، وجاءت أو جاءت ملائكته، هذا مجاز لا يجوز، بل مجيء الله لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة حقيقة كما يشاء ويريد، لا يقال كيف. لا يجوز لأحد أن يقول كيف يجيء، وحديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، نزول حقيقي يليق بعظمته وجلاله. ولا يجوز لأحد أن يقول ينزل ثوابه أو ملائكته أو أمره، هذا هو القول بالمجاز، لا يجوز أبدا، بل ينزل حقيقة نزولا يليق بعظمته وجلاله، تفوض كيفيته إلى الله تبارك وتعالى ونؤمن بحقيقته، هذا هو الحق. إذن لا مجاز في أسماء في باب أسماء الله وصفاته أبدا.
سائل مصري يقول: هل إذا كانت الإمام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأميم
ايش قاعد يا
هل اذا خلت الامام في صلاة الفجر يتابع في رفع اليدين والتأمين؟
لا يتابع عندما يرى بانه بدعة لا يتابع، ولكن لا ينفرد عنه، لا ينفرد عنه ولا يتابعه حتى ينتهي ويركع ويتابعه حتى ينتهي من صلاته. هذا عندما يرى أنه من المبتدعات والمحدثات. أما من رأى بأنه مشروع وتابع الإمام فلا حرج عليه، والصلاة صحيحة على كل حال.
تجاه شقيقتها
أختها في الإسلام، يعني
أختها الشقيقة
ها،
حيث إنها تجتنبها ولا تكلمها إلا للضرورة القصوى، لأنها كلما حاولت الكلام معها انقلب الحوار إلى شقاق وتتعب كثيرا ويرتفع ضغطها، ماذا تفعل؟
تصلح بينها بشأنها بينها وبين أختها، لا مسوغ لهذا الخلاف، إلا أن يكون اختلاف في الدين أو سنة وبدعة، هذا شيء يستفتون فيه العلماء ويصلحون فيما بينهم. فخير البيوت البيت الذي فيه ألفة بين الأسرة، والتعب في البيوت إذا كان فيه اختلاف وافتراق مفاهيم وعنف يجر شرا على أهل البيت، والله أعلم.